الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع كتاب البيوع والبيوع المنهي عنها من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند مسألة في وضع الجوائح، يعني إذا تم البيع والشراء بين الطرفين ووقعت جائحة من السماء، من يتحملها، البائع أم المشتري؟ أولا، الجائحة المقصودة هنا هي الآفة السماوية التي لا دخل للآدمي فيها، هذا هو المعني. طبعا مسألة بقى أنه الطرف اللي دخل وأفسد هو بيتحمل إيه؟ من أفسد لأجل ذلك، هذه مسألة أخرى وديت معلومة ومكشوف حالها. أما الجائحة المقصودة هنا هي الآفة السماوية التي لا دخل للآدمي فيها، مثل المطر والريح والبرد والجراد ونحو ذلك. ثانيا، محل المسألة بالثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، أنه تم الاتفاق سلفا على أنه إذا بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع لا تنتظر، تمام؟ يبقى محل المسألة بالثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وهذا هو المعني، وقد انتهى مجلس العقد وصارت في حوزة المشتري من حيث ملكيتها والتصرف فيها ثم تلفت، تمام؟ مجلس العقد بيقضي، البيع انتهت وكل شيء خلاص، دي بضاعتك شلها خلاص، اصبح هو المسؤول عليه، مسؤول عنها. هذه رأس المسألة. إلا أن فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، هل يضمن البائع أو المشتري؟ فهي على قولين. القول الأول هي الجائحة في ضمان البائع، هي في ضمان البائع، أي الجائحة في ضمان البائع حتى البائع انتهت. نعم، ما وجه ذلك عندهم؟ وبهذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو عبيد وأحمد والشافعي في القديم وجماعة من أهل الحديث هكذا، ومالك بقيد إن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع، وإن كانت دون الثلث لم يجب وضعها. طبعا أحمد ومن معه لم يرتضي هذا الكلام، قالوا منين الثلث وفوق الثلث والكلام ده، تمام، ولهم في ذلك. لكن ابن عبر رحمه الله تعالى اعتبر كلام الإمام مالك هذا في مقدار جائحة الثلث، قال لأن ما دونه عنده، أي عند الإمام مالك، في حكم تافه الذي لا يسلم منه بهذا. أنت معايا؟ ده تعليل ابن عبد البر الإمام مالك رحمه الله في هذا التقسيم، تمام؟ وإلا بنقول أنه مسألة القيد لابد أن يكون مبنيا على أصل نص شرعي، أو أن يكون له قرينة ظاهرة واضحة. فالإمام مالك انفرد بهذا التقسيم الثلث وأكثر من الثلث. وحجتهم عموم الخبر، وحجتهم عموم الخبر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بإيه؟ بوضع الجوائح. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، قال حدثنا بشر بن الحاكم العبدي وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار ابن العلاء، كم واحد؟ في مرتبة واحدة، دي متابعات، تمام؟ والسياق لبشر، السياق المذكور أعلى لبشر، شفت أدي الاهتمام بالسياق هذا الكلام لمسلم. وأبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والنسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، ستتهم من؟ بشر وإبراهيم وعبد الجبار وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن عبد الله بن يزيد. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر فذكره. وسياق أبي داود نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح، يبقى دي جملة نهى عن بيع السنين، ده شرط من الحديث، ووضع الجوائح. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، طبعا كلها بمعنى والحديث كما ترى حديث صحيح. ده عمدة ما عمدة هذا القول، عموم الأمر بالجوائح. حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء، ركزوا من السياق هذا، وهو يقول والله لا أفعله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتآلي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. كأن دي اعتبر ايه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. لكن طبعا هذا الكلام تلحظون انه ما فيه امر بالوجوب ولا شيء، احتراما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي اسقط الرجل معنى. ده السياق البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابي الرجال وهو محمد بن عبد الرحمن ان امه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت وعائشة تقول. ده السياق في الصحيحين. اما السياق مالك في الموطأ وعنه الشافعي في الام ومن طريقه البيهقي، من طريق من؟ الشافعي بقى، لانه هكذا باسناد الشافعي ثم مالك الى اخره، فده اقرب مذكور في السنن وفي المعرفه في السنن الاثار له عن ابي الرجال. من عنه؟ لا، من قال عنه؟ مالك روى مباشره عن ابي الرجال. تمام. محمد بن عبد الرحمن عن امه عمره بنت عبد الرحمن انه سمعها، ابنها عبد الرحمن سمع امه تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله. ده ايه عمرو التبعيه قالت ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله، هي شافت الرسول. هنا الواسطه بينه وبين الرسول من هنا؟ عائشه في حين سابق، لكن السياق كنا فيه شبه تغاير ننظر فيه. تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، يعني قام بشؤون بقى اللي هم يعني ايه العناية به، وكما بنرى الآن يعني يقول لك ايش مبيدات ايش ها اهتم بيعته. تمام. الا انه حالته ساءت وبدأ في الايه في النقصان ده، كلها وقائع موجودة في هذا الحديث. حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط ان يضع له او يقيله، ينزل عنه شويه شويه يعني حاله كده وقف، يقول له يعني كانه ايه انتبه من السياق ده الان، ان في فهم انا واضح من هذا السياق. فسأل رب الحائط ان يضع له، يسيب له جزء من الايه من الديون او الكلام ده، او يقيله، فحلف الا يفعل. صوره حد كده ايه تمام. لكن الجزئيه هذه وضحت الشطر في الجزء السابق حديث في شيء تخاصم ايه هو الشيء. يبقى الرواده تخدمنا في ايه؟ في ان ايه هو الشيء اللي حصل، لان ظاهرها مش هتخدم القسم الاول. تمام. لان قد يكون دين اي دين اخر بخلاف البيع الذي نحن بنرصده الان في مساله الثمار. تمام. فهنا وضحت هذه الجزئيه وجابت المقطع بتاع الا يفعل وحلف. هناك النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت وخرج وحدث كان بينه وبينهم. هنا قال فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، جابت طرف ايه ثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. تمام. طبعا دي الآن برضاه ولم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. هكذا رأيناه مرسلا من طريق مالك عن أبي الرجال، وفيه طرف ثالث وتغاير في محل سماع النبي. معايا انتوا كده؟ مع رويه يحيى ابن سعيد الانصاري وهما حافظان. من هما؟ مالك ويحيى ابن سعيد كبشان ليس بتهلم. وفي نظري تقديم الموصول المرفوع لاعتماده عند البخاري ومسلم، هذا اولا. وثانيا انه جاء من طريق جبلين في الحفظ ومن طريق واحد، هو طريق ايه واحد كما نرى. وحدثت به عمرة سماعا من عائشة في طريق يحيى، ثم حدثت به ابنها على طريق الحكاية او الفتوى لا على طريق الرواية. انا ايه بنحل شفا عشان ما اقولش نخش بقى في معارضات وهذا الشيء، لان محل الارسال معلوم ومصرح فيه بالسماع، فنمشيها ولا نتعنف معها بقرينة رأيناها في السياق الموصول، وهي قولها وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء. تمام. السؤال ما هو هذا الشيء؟ الإجابة هو ما حكاته عمرة. إلا أن محل السماع يغاير الموصول، وعندئذ نقدم الموصول وما حكته عائشة أوثق وهي الأصل. والتسمح هنا مطلوب ليه؟ لأن محل الشاهد واحد وهو الحلف والتآلي فيه. تمام؟ إذا المحيطة اللي وصل مش هتفل يعني مش هتعنت فيها، لأن المحل الشاهد في الاستدلال وهو جاء من هذا المرفوع وأيضا حكته التي أرسلت. والمتآلي هو الحالف المبالغ في الحلف. المتآلي اللي هو إيه؟ يعني حلف بزيادة، يعني كأنه يعني انتفخت أوداجه أثناء الإيه؟ أثناء الحلف، وأكد على أنه لا ينفذ ما حلف فيه. مأخوذ من الألية وهي اليمين. وقولها يستودع الآخر ويسترفقه، أن يطلب منه أن يضع بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة. يرفق مضبوط. وأراني أفهم من هذا أن مجلس العقد انتهى بالبيع والشراء. ركزوا معي في دي. تمام؟ فهمتوا من هذا السياق أن مجلس العقد انتهى بالبيع والشراء أو الإيجار، أيا كانت الإيه؟ الصورة، بطريقة فيها شيء في الذمة أو مكتوبا بينهما. صحيح ولا لا؟ أنتم مركزين معايا؟ إيه وإلا ما كان للسياق المذكور فائدة. صحيح؟ وإلا ما كان للسياق المذكور فائدة، والله أعلم. أضف ما فيه من مسائل فرعية أردت يعني على الماشي هذه، وهي كراهات الحلف على ترك الخير. واثنين، يستحب لمن حلف ألا يفعل خيرا أن يحلف ويكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، بقرينة قول النبي في الحديث الصحيح: من حلف على شيء ثم رأى خيرا منه فليفعل الذي هو خير وليكفر. صحيح؟ جواز الشفاعة الحسنة بين أصحاب الحقوق ويستحب قبولها في الخير، بقرينة قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ولكن بشرط ألا تنتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة، والضرورة بقدرها، لأن المؤمن له أنفة ينبغي مراعاتها. الحديث الثاني يستدل به حديث سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. ركز بقى، في ثمار ابتاعها يعني ايه؟ اشتراها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حديث عند مسلم والأربعة، مستقل كل مسلم. ومحل الشاهد: تصدقوا عليه، عموم وهذا أمر. محل الشاهد عند من يقول اللي هو القول اللي احنا ذكرناه الآن، القول الأول، وإلا ظاهره كما ترى ينفع من؟ القول الثاني، لأن هنا في ثمار ابتاعها في حق المشتري. أدي واحد. اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا عليه، فتصدق، ولم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحمل التبعة وطبعة الضمان كلها لمن؟ للبائع. فقد يكون البائع من جملة من أمر بالتصدق. صحيح؟ تمام. هذه واحدة. الحديث الرابع حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. أخرجه ابن ماجة والنسائي كلاهما. من كلاهما؟ ابن ماجة وحشام بن عمار في كلام طبعا. حشام بن عمار من مشايخ الاثنين. قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج. دي في سياق النساء، في طريق النساء، إلا في طريق ابن ماجة في العنعنة. شفت قد إيه مهم الجمع بين الطرق، ما تعملش على رأي واحد وخلاص. يبقى سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر فذكره، وسياقه في حق من؟ ها؟ حق البائع. ركزوا بقى معي في هذه الإشكالية. هم استدلوا بهذا بهذه الرواية من حديث جابر. قلت وهذا يغير سياق مسلم السابق ذكره باللطيفة الحديثية في المجلس السابق صحيح؟ وهو أصح. ده مدار على من؟ هشام ابن عمار، لأن الثاني اللي أذكره الآن في حق من؟ في حق المشتري وليس في حق البائع. وروى من حديث جابر كما ترى تمام، ومخرج واحد كما ترى، وحديث مسلم أصح في هذه الحالة، وهو في حق المشتري لا في حق في حق البائع. قال لو بعت، إذا بعت الثياب من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذا السياق في حق المشتري، فلا وجه للاستدلال به من طريق هشام بن عمار، لأن ده إيه؟ أصح تمام. وسياق مسلم من نصيب القول الثاني الآتي ذكره، ومثله تاريخه أيضا، يعني هذا الحديث وحديث ابن سعيد هنحتاجه في القول الثاني تمام. يبقى الحديث ده وتنقول بقى ان هو الحديث ابن سعيد بالذات مما اختلف في فهمه، صح؟ يسمونه اختلاف في فهم ايه؟ فهم النص. الطرف الاول قال اخذ بعموم قوله تصدقوا عليه، دخل فيه كله، الا انهم توسعوا لما حملوا التبع كلها لمن؟ للبائع، استدلوا بيه للبائع. لكن الشطر الاول منه يخدم القول الثاني اللي هو بيحملها المشتري بشرطه كما يأتي بعد تمام. وعموم تصدقوا ليس هو فالبائع كغيره ممن أمر بالإيه؟ بالصدقة، وهي على الاستحباب كما يأتي ذكره في السياقات وبالقرائن الأتية في هذا الحديث، في قرائن هذه، ويأتي النقل الكلام أيضا. أي شيء خاصة أيضا أين أرزاق؟ ما هو ده واضح قدامك؟ أي طيب ما اختلفناش، مش هقول لك بقى فهم نصوص فهم نص، ومع ذلك الطرف ده فهم كده وطرف ده فهم كده، والأصل بندي لمن؟ من بتاعه؟ صح؟ القول الأول اللي هم بيحملوا البائع التابعة بيحتاجوا بيه، وجه الشك في الاحتجاج إيه؟
أكيد البضاعة لسه
عند الإيه؟
البضاعة لسه عند البائع.
لا ده هو اخذ بعموم القول تصدق، وانت بتقول ده ايضا هو محتمل. هو ايه؟ محتمل، لا سيما في القول السابق وحديث جابر، لو حديث الفرد الاول امر بوضع الجواز دي عموم، لكن هل بناخذ بالعموم ام بالخصوصيات من المعموم؟ العموم ده افراد خرج منه فرد بالسياقات او بقرائن قويه صحيح. طيب ركزوا في النصوص ديت، ليه جمهور الفقهاء قالوا ان ده محموله، او اكثر الفقهاء قالوا الامر الوارد هنا او في الحديث الاول محمول على الاستحباب والنجم بالقرائن الموجوده، بالقرائن الموجوده لا فيها الزام ولا فيها شيء صحيح، بدليل ان ما رجعش الكلام وحمله للبائع، خلاص ما عندي ان انا اجيب لك اكثر من كده، اتحمل انت دينك بقى. شفت ازاي؟ والا لكان اجبره على تحمل التابعه صحيح كده. يعني كل من له القضيه هنا شيخ محمد بائع ومشتري، اللي له حاجه عنده اللي له حاجة عنده وهو منها مشترك، هو ايضا مشترك، المشتري هنا مشترك ايضا في التابعة، بيقول انا مش قادر اسدل عليا اعمل ايه؟ البائع اللي انا اشتريت منه ده يتحمل معايا حاجة او يشيل الحاجة دي يسد ديوني. طب وانا مالي؟ ما انت اشتريت والموضوع انتهى صحيح. وده كان عرضت في البداية، قلت انتهى مجلس العقد، واصبح كما بنقول بقى في الايه الشيء في ايدك، انت صرت مالكا له، ولك حرية التصرف فيما ايه الشرايط، نزلت عليه آفة، إذا بقى نتحملها. ده محل الكلام في هذه القضية. القول الأول هنا يقول بإن البائع يتحمل، واستدل بهذه النصوص اللي وردة الآن. النص الأول ظهره لهم، والنص الثاني يعني لا يسلم لهم فيه، والنص الثالث أيضا لا يسلم لهم فيه لما جبنا القرينة تبعه. لا يعني انا ايش اسوي؟ انا قدرت اللي انا قدرت اعمله، ايش اسوي بقى؟ انت تحمل مسؤوليتك انت بقى. في الايه؟ في الايه؟ لا انت يعني لا في ايه؟ لا دي بقى مساله ثانيه بقى. لا دي مساله ثانيه يا شيخ هشام، هتبقى مساله بقى ماذا لو اعصر المدينه، ما عنده غير هذا. دي بقى مساله ثانيه ماذا لو أعصر المدينة؟ ما عنده غير كده. وسبق جماهير الشافعية والمالكية على أنه لا يطالب ولا يطارد ولا يحبس ما دام معسرا، صح؟ وفرعت عليه فروع، حكم مدعي الإعصار أو معه ومدعي الإعصار، صح؟ وعندك الحديث هو مطلق غني ظلم، فحديثه إن كان في ضعف اللي هو لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. شوف الكلام. فدي مسألة تانية يا شيخ، مش منخوش عن إيه؟ عن القضية الآن، صحيح؟ يعني هو طبعا الحديث فيه فقه، فيه فقه، لكن طبعا حنسير محل الشاهد هذا الشيء. طيب وهكذا بقى، يعني عشان ما نخرجش عن القضية. نعم. فإذا حديث أبي سعيد الخدري ليس نص على ضمان البائع وجوبا، صحيح؟ تمام كده؟ ده اللي أريد منه. طيب تخريج ما سبق، نخرج الكلام كلام القول الأول، لماذا أوجبوا، انتبه، أوجبوا ألزموا البائع بالضمان. كلمة أوجبوا بتساوي ألزموا، كلمة كبيرة ما سهلة، تمام؟ نخرج هذا الكلام أن التخلية ليست بقبض تام. أي نعم، تم مجلس العقد والبيع انتهت والثمرة بتاعته، لكن قالوا أن التخلية دي ليست بقبض تام. هو أي نعم بقى أنت ده حق بقى ملك الآن، لكن مش بصورة تامة، ده تأويلهم أصوليا، تمام؟ ومن ثم قالوا لا يلزم من إباحة التصرف تمام تمام الخض. طبعا ده كلام لا يسلم له، يعني ايه؟ البيع انتهت وخلاص، انت حر في مالك، بدليل انه لو مات من الصبح هيدخل في الورثة او لا، صحيح ولا لا؟ هذا واضح. بدليل اخر كما ناقشت انا هذه المسألة بقى، ولكن عجلت الكلام، انه ليس اليس له ان يبيعها، اليس له ان يهبها، صحيح؟ اذا هذا الكلام متعقب من هذه الجهة، وبقرينة قياس لا يسلم له بالمرة، وانت تبقين معي فيه. قال قاسوها على المنافع في الإجارة. شو بقى الكلام؟ قاسوها على ايه؟ على المنافع في الإجارة. يبقى عندك هنا تخريج الكلام ده، دي بقى يعني مثال، هو بقى تخريج الفروع على ايه؟ على الأصول. ركزوا بقى معايا من ده، ده أصول فقه. قالوا إن التخلية ليست بقبض تام، يعني ما هيش بصورة تامة، كما لو أنا اشتريت مثلا يعني شكالة أرز أو شيء ونقلتها وديتها في مكان آخر، لا ده ثمار، صحيح؟ طب ماشي، ما كل ثمار وكل شيء له ضوابطه الشرعية المنصوص عليها، يعني هذا كلام ليس من نتاج العقل المجرد، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض. ده التعليل الثاني. قالوا في قياس، إيه القياس؟ قالوا إن المنافع يقاس على المنافع في الإيجار. إزاي؟ قالوا يباح التصرف فيها في إيه؟ في الشيء المؤجر، ولو تلفت كان من ضمان المؤجر، تمام؟ كذلك الثمرة فإنها في شجرها كالمنافع قبل استفائها. شفت الكلام ده؟ القياس. طيب قلت لا يسلم للتخريج الأول كما سيأتي بيانه، وأما القياس بهذه الصورة ففاسد للتغاير بين الصورتين. ركزوا معي. فالأصل بيع وشراء. إيه هو الأصل؟ المسألة بتاعتنا، صحيح؟ ترتب عليها ملك وتصرف، صحيح؟ ومن ثم بيع وتوريث إلى آخر، خلاص ملكية كاملة. والفرع ليس كذلك، فهو إجارة مقتصرة على الانتفاع بالأصل فقط، صحيح؟ دون الملكية. ومن ثم التصرف فيه لا يكون إلا بإذن المالك. ده لو أنا اتصرف، ممنوع، يقول لك بالعصر لا يحق للمستاجر أن يتصرف بالعين إلا بعد رجوع للمالك، مش ده بيحصل في العقود الموجودة بيننا، صح ولا لا؟ هذا ليه على إيه؟ أنا ما اتملكتهاش، ممكن يوم الصبح أقول له اتركها، لكن هنا ممكن يجي يقول لي جيبها، أقول له آسف ده الموضوع انتهى وبيع الدولة ضيعني بالخيار مالا. نعم؟ ليه؟ أيوه، فرع بقى كما شئت. يبقى أصبح هنا في هذه الحالة لا وجود للعلة الجامعة بين الصورتين، معايا ولا لا؟ يبقى أنا عندي في إخواني مناط القياس، في عندي أصل وفي عندي فرع، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع لابد أن يكون من جنس واحد. وهنا طبعا واضح التغاير، ومن ثم لا يسلم لها. ومسألتنا في بيع التمر لا بيع الحائط أو الأصل، يعني اللي هي بيع العين يعني. القول الثاني، يبقى ده القول الأول ونقشته تخريجه. القول الثاني هي في ضمان المشتري، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد، تمام؟ وهو أصح قوليه كما جزم النووي الشافعي. طبعا المشهور عند الشافعية أن وده يعني قاله بشكل واضح ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المعتبر في مذهب الشافعي إذا كان له قولان في المسألة القول الايه؟ الجديد، تمام؟ لكن قد يكون الجديد مربوحا، وطبعا لأن طبعا اجتهادات الأئمة رحمه الله تعالى بالنظر الأدلة والاستنباط، وهذا واضح كما يأتي يقول القديم قد يكون تتبع الأدلة والجديد قد يزل فيه الإمام رحمه الله، ولكن من حيث المشهور تجد الجديد هو الأقوى. وده النووي جزم بأنه هو الصواب، وليس ابن سعد وداود الظاهري والطبري. وحجتهم حديث جابر بسياق مسلم، من ابتاع من أخيه ثمرا، أدي واحد وهو ظاهر إذا بعت من أخيك. وحديث عائشة السابق أيضا صحيح، حديث عائشة السابق وحديث أبي سعيد الخدري، تمام؟ أصيب رجل بعهد النبي بثماره ابتاعها، تمام؟ وتخريج هذا القول أن التخلية يتعلق بها جواز التصرف بل ملكية التصرف، وده حق صحيح، فتعلق بها الضمان في شيء قبضه بانتهاء مجلس العقد وانتقل إلى ملكيته، فجاز له جزازه بمجرد انتهاء مجلس العقد والتفرق عنه، صحيح؟ ده تخريجه بهذا، ده طبعا مقتضى الأصول. وأما مطلق الأمر السابق في حديث جابر فمحمول على الاستحباب بقرينة السياق. السياق ارجع بقى حديث الفتاة الخدري وحديث عائشة تجد ايه السياق، وهذه القصة اللي ورد هذه، ودي من اول استدلال بالنص تشوف مناسبة الخبر الموجود، لانه تعتبر من القرائن المحفوفة في الخبر للاستدلال به وللتفرع عنه. فمحمول على الاستحباب بقرينة السياق، اذ لو كان واجبا لأجبره النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل الضمان، وهذا لم يحدث. والتحقيق في المسألة أن القول الثاني هو المعتبر والمختار، واللي هي الجائحة اللي هو الجائحة في ضمان المشتري، ذلك لأن البيع قد تم بين الطرفين وانتهى مجلس العقد، فصار المبيع في حوزة المشتري ومن ملكه، وهو مطالب ببدء التخلية أو النقل، فلزمه الضمان وتحمل مسؤولية ما اشتراه. ثم أليس يصح له أن يبيعها أو يهبها؟ فإذا تقرر ذلك ثبت أنها في ضمانه. وبقرينة أخرى وهي نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فإذا فهمتوها دي؟ صحيح؟ هذه قرينة أيضا قوية إن شاء الله، وهي نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فإذا وعليه فالبائع لا يلزمه شيء. قلنا إيه؟ لا يلزمه، يعني لا يتعين عليه شيء، يعني لا يجب عليه شيء، وإن فعل خيرا فمن عنده استحبابا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب الدنيا والآخرة، وعنه الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهو ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى في معالمه. وأمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام، وهو كما قال وسبق تحريره والحمد لله. انتهت المسألة، واضح؟ نعم. إذن الخلاصة هو أنه إذا تمت البيعة بين البائع والمشتري وانتهى مجلس العقد، طبعا البيعة احنا اتفقنا على أنه إيه البيعة خلاص باتفاق بعد بدو الصلاح ما في مشكلة، تمام؟ فنزلت جائحة سماوية على ما بدا صلاحه وشراه المشتري، مين يتحمل التبعة؟ المشتري ولا البائع؟ دي رأس المسألة.
المشتري أصلا
على الاستحباب. ده كله كلام، هل يتعين على البائع التحمل؟ ليس من اصول الشريعه ولا من مقاصد الشريعه الذنب انا. تمام. شوف دي مساله جميله. ايه لا جزاك. لما نرجع الى مساله المناقشه النهي عن الثمر نهى البيع والمشتري قبل بدو الصلاح. شفت الكلام ازاي؟ ده كان في دي حصل الشقاق اهو. تبالك بقى شيء قبل بدو الصلاح وما نتكش له شيء اصلا، يمكن دي كثرت الديون ومشيت معاه شويه. طب بالاول لا ده نقول لو حصل، لو قال لك ما فيش قطع. لأجل ذلك لما ذكرنا عن إمام البخاري تبعا للزهري إنه صح العقد قبل بدو الصلاح وناقشناه على ما سبق ذكره، صحيح كان لنا حق في هذا الكلام. فإذا هذه المسألة مبنية على هذا الشيء، وقلنا إن المشتري هو الذي يتحمل هذه التبعة، والبائع ليس له ذلك وجوبا، وإنما يستحب له من باب من باب الرفق، من باب الاحسان، من باب الاخوه، من باب انت معايا ازاي؟ اي نعم، لا من باب بقى الحقوق وطبعا ومن حق ولازم وتشيل الكلام ده من عقلك. انا اسف ومطرح ما تروح روح. صحيح؟ هذه راس المساله. فرع، لو اشترى ثمره قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى تلفت. واضح؟ فهي من ضمانه قولا واحدا. صحيح؟ لان تلفها بتفريطه ولا يلزم البائع ايضا شيئا، وان ساعده فمن عنده. تمام. نعم. واضحه هذه، واضحه وسبق ذا كلام. نعم. لا ده احنا انه انا عايز اشتري دي قبل بدو الصلاح، لسه نيه لسه ما استوتش وانا عايز اشتريها، لان المده احنا خرجناه يعني من ضمن البيوع، لكن كده كده المده اصلا مش فيه نيه علشان هو اصلا ما يسوش الا بعد والا هيبقى عمل بيه البلوى في الفساد، وده سبق الكلام فيه. حديث الباب فيه فائده خاتمه. ما هو سبق الكلام انه 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 طبعا انت اللي هو ايه كونها عن ال 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 طبعا طبعا، لكن قد يكون في شيء مثلا كما ذكرنا اظن اخونا محمد عوض يوم، قد يكون في شيء لا من لازم استهلاك الادام، هاخده مثلا اكله شيء او مثلا يعني انت معايا كده. فاحنا ذكرنا، لكن بس هو طبعا لا شك ان في مخالفه شرعيه. تمام. ولذا قالوا هشتري بلازم اقطع. بقى نخرج من ايه؟ نخرج من محل الايه؟ محل النهي. انت بقى تحمل التبعه بقى. دي نخلنا الاتفاق على هذا الكلام، هشتري قبل بدو شيء الان ولا تؤخر. طب الشغل الان واحد يوم واثنين هو دخل في المحظور، ولو تجت وقافه انا غير مسؤول قولا واحدا ولا كلام. تمام. نعم. طب حديث الباب فيه فائده خاتمه، وهي ان مال الغير لا يحل ولا يستحل الا بالوجوه الشرعيه. ركزوا بقى، الجزئيه دي مهمه. لا بالحيل ولا ببعض شرط الحل دون البعض. ايه اللي انا اقصده من هذا الكلام؟ الفقره الاخيره دي، مثل قولهم الرضا بين الطرفين هكذا مطلقا بدون قيد شرعي من حيث الموافق او المخالف، الموافق او المخالف للشريعة، او معلوم من حيث الموافقة او المخالفة، وكذا مطلق الوفاء بالعهود او العقود. يا الذين امنوا اوفوا بالعقود. تمام. وانه انا راضي وانت راضي، ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. طب حتى لو كانت مخالفة شرعية زي هذا نهى البائع والمشتري، يقول لك ولا. طبعا ده كلام ناس فتح الصدر، صح؟ ما ينفعش. فهذا فرع نقضي فيه ببطلانه، لأنه مقيد بعدم مخالفة الشريعة من حيث الغرر والضرر وأكل أموال الناس بالباطل. وعليه فكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وضطلق بين معكوفتين مجملا في ظل المفصل، وعاما في ظل الخاص، ومطلقا في ظل. يعني عايز اقول لك ما تنفعش انك تظل يا بطل بالايه؟ بالعموميات. لابد من البحث والصبر على يكون في خصوصيات لهذه العموميات، ولا بالمطلقات بدون نظر المقيدات، ولا بالايه؟ بالمجملات دون المفصلات. صحيح؟ دي اصول طبعا فقهيه لا يغض الطرف عنها الا من ليس يعني ايش اقول في بقى ما ينفعش. فهو باطل وفاعله متعمدا آثم معاقب الا ان يتوب لتعمد مخالفه ايه؟ مخالفه الشريعه. سؤال، عادي بقى تخريجات على الواقع لننظر ما فيه. هل يجوز لمشتري الثمره بعد بدو صلاحها بيعها في شجرها؟ طبعا بان الكلام، انا شريتها ودي بيؤكد القول اللي رجحناه فيما سبق. صحيح بعناه واشتريت وصارت بتاعتي، ممكن ابيعها لتاجر اخر، ممكن انا ابيعها لتاجر وهكذا، انا براحتي. صحيح يبيع، ومع ذلك فهذه على قولين. القول الاول يجوز، وهو مروي عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت الحسن البصري، وقال ابي حنيفه والشافعي واقترب بن منذر، وتخريجه لانه تملكه بانتهاء مجلس العقد فجاز له التصرف فيه كيف شاء. حد يمنعه؟ ها صحيح. ومن ذلك البيع كما لو جزه، هو حر حقه، هبيعه على الشجر ايضا هقطعه وبيعه، تمام جزه. ها ده القول الاول. الثاني قالوا لا يجوز. ايش لا يجوز؟ ده طبعا ده مروي رويا عن ابن عباس وعكرمة وابي سلمة بن عبد الرحمن، وتخريجه لانه بيع له قبل قبضه. شو بقى الكلام؟ بيع له ايه؟ قبل قبضه، فلم يجز كما لو كان على الارض فلم يقبض. والمختار القول الاول. انا هوضحها لك انت. والمختار هو القول الاول للتعليل السابق. ايه التعليل السابق؟ تملكها والعقد انتهى وبقت بتاعتي. صحيح. يبقى انا ليه حلت تصرف فيها كفما شئت، تمام. اي خلاص انا ذكرتها هنا، هو بقى ركز بقى. ولان قبض كل شيء بحسبه، معايا ولا لا؟ ولان قبض كل شيء بحسبه. مين يقول انا هشتري حديقه فدان واثنين وثلاثه ولازم اتبعها كلها وهي بعد بدا صلاحها؟ هو ده فين في كلام جاي، ان معلوم مثل هذا النضج او هذا الصلاح بياتي يتلاحق بعضه بعضا، وده معروف بالعاده التي جرت من العصر الاول الى وقتنا. مثل هذه الفواق والاشياء لا يمكن ابدا، وكما حكيت هنا ياتي مره واحده، بياتي ايه؟ تباعا بعضه تلو بعض. صحيح. ولذا هنا قلت لان قبض كل شيء بايه؟ بحسبه. فلما انتهى بدا الصلاح، الان يجوز دي ابدا باخذ اليوم حصه وبكره حصه، وابدا ابدأ وانزل السوق واشتغل بقى بايه؟ بقى سلعتي بتاعتي، تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ قبض. طيب هل يجوز لي ان انا اقطف ثمره واحده قبل انتهاء المجلس والقضاء فيه؟ ها احسنت، لان مش ملكي بقى، ولا يحق لي ان اذهب حول البستان. صحيح. لكن الان العقد انتهى بقت ملكي. تعمل ايه يا استاذ؟ انا ده حق لا المائع ولا الجار ولا اي احد، ده ملكي مستند الملكيه. هذا العقد الابرم بيننا. قبل ذلك مين قال لك ان ده ملكيتي؟ فين العقد؟ روح. انتوا معايا؟ خلاص بقى، ما خلاص اصبح انا حر بقى. ما طبعا شيء طبيعي، انا بخلي مش ينفع انا تخلي يا شيخ حسن بقى خلاص ما عادش في ثمره انا شريتها، ينفع اخلي الثمره الاصول في حوزتي؟ خلاص شيء طبيعي، انا بدات فيه تباعا، لانه ليس من صالحي كمشتري ان ابقي التخليه. صحيح. التخليه عن السلامه، يعني خلاص بقى ابدا انا شريت، ابدا اشيل. بص يا شيخ حسن، الان اشيلنا شيء كما على القول الثاني كما لو كان على الارض، انهيت شيل بضعف هذا التخليه. طب التخليه كيف تكون في حد الثمار؟ المهم بقى بتاعتي بقى. لا كيف تكون التخليه؟ كيف تكون التخليه؟ لابد ان تتفق معي ان كل قبض وكل تخليه بحسبها، لان النتاج ياتي صلاحه ايه؟ بالتتابع وبالتلاحق، اليوم غدا وهكذا تبدا ايه لحد ما تنتهي الثمره، كل يوم في ثمار وهكذا لحد ما ياتي. يعني ما دي شيء طبيعي اصلا، دي مش لا 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 ما هو دي خلاص اصلا هي مجرد اطروس. دي ايه؟ دي يعني حتى لو كنا هذه هي من لوازم اللي احنا قلناها. خلاص ما دمت انت ملكتها وبدات في حقي، هو بالتالي ابتعد عن ايه؟ عما ليس بحقي. يعني هي اذا في تلازم بين الاثنين، انا بعت اتفضل خلعت وانت دخلت، يبقى سواء كان او هذه هي بشيخ حسن بالتلازم لابد انها تكون. انت معايا؟ ما ينفعش افصلها، ان انا خليت والتاني هيخلي، ده بالايجاب وده بالسلب، انا خرجت انت دخلت. انت فهمني؟ طيب تعالوا بقى نشوف الايه السؤال الذي بعده. طبعا والتملك والقبض قد تحقق بانتهاء مجلس العقد. سؤال: ما الحكم اذا اجتاحت ما الحكم اذا احتاجت الثمره الى سقي اصلها؟ مش ممكن؟ تمام تمام. خلينا احتاجت الى السقي، مين يتحمل؟ يجب ذلك على البائع، لا سيما اذا تحقق الضرر، اذا تحقق الضرر بالاصل اللي هو ايه؟ الشجره تبعك. واذا تضررت جاء ضرر علي انا كمشتري، يبقى انت تسببت في ايه؟ شفت بقى التحريك ازاي؟ احسن. يبقى يقال هنا بقى مرجع القاعده لك ما تسبب في شيء نسب اليه. انتوا معايا كده؟ شوف، يبقى في هذه الحاله يجب ذلك على البائع، لا سيما اذا تحقق الضرر بالاصل وتفرع عنه الثمره، بل يجبر عليه. والحاله هذه لان تمام زهو الثمره وصلاحها مرتبط باصلها. صحيح؟ طيب، مساله في كيفيه بيع القثاء، القثة بقى ها، والخيار والباذنجان والطماطم والبطيخ والقرع وما اشبهه. قلت لك الصور الايه اللي احنا محتاجينها في عصرنا. اذا باع ثمرة شيء من هذه المذكورات، تمام، الطماطم لها اصل والبطيخ له اصل والجي له اصل، بتكلم عندي هنا عين على ايه؟ على الثمرة، تمام، الثمرة نفسها، تمام، وما شابهها عند بدو صلاحها، وسبق القول في بدو الصلاح انه كل بحسب جنسه. صح؟ الطماطم لها علامة، والبذنجان لها علامة، تمام؟ والفلفل له علامة، قل بقى كذا ما شئت، والكتان له علامة، والبطيخ له علامة، والقرع له علامة، تمام؟ تعارف عليها الناس وجرى العرف على ان دي خلاص، تقول لك صارت ايه؟ طيبة، كما سبق الكلام بالإشارة إليه، استصيبت، بقى كلها بقت حلوة، دي حالتها هكذا تؤكل، تمام؟ إذا هنا بدا صلاحها، يقول لك ده بقى تجيب البشاير، شفت بقى بشاير بدأت تبشر بالإيه؟ تمام؟ كلمة بشاير عن هنا بدأ الصلاح، تمام كده؟ معايا كده؟ ده الذي أعنيه في هذه الحالة على اختلاف المسميات. فهل يكون البيع على قاعدة ما سبق من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه أم لا؟ ها؟ اللي يمنع؟ من عندي قاعدة، خلاص عندي أصل، خرج عليه كله بحسبه. مش شرط بس العيش بقى على ايه؟ على البلح وعلى العنب وعلى بتاع، لا، خرج بقى وفرع في هذه الجزئيه، تمام. وبعد ذلك تعمق الفقهاء رحمه الله تعالى تخريج مثل هذه المساله على قولين. القول الاول يجوز بيع الجميع. ركز معي بقى يا اخي الحبيب، يجوز بيع الجميع، زي ما قلنا بيع الثمار كلها، شجر البرتقال والشجر المانجو وشجر اليوسف الى اخره، الجميع. في شيء بدا بالفعل كله، وفي شيء شويه شويه، وفي شيء لسه طالع علشان يبدا. خليكم من الكلام ده، هبيع كله، اقول انا خدت الزرعه دي الان انا بشريها، والثمار لا، الاصل ما لناش حد، الثمار الان باخد الثمار دي، خلاص ثمار اليوسفي طبعا هي تحصيلة العام، تمام؟ اللي انا بشريها الان. طب والطماطم والبطيخ وايش الكلام ده؟ اما بدأت البشاير بقول انا باخد الزرعة السنة، مسألة واحدة بتاعي، ايوة، ودول كنا يجوز بيع الجميع. طب ما الجميع ده في اللي استوى، وفي اللي نص ونص، وفي اللي لسه، كم مرحلة؟ ثلاثة. ركز معي من هذا الاجزاء، قلت ايه على قول ما فاتش من فراغ من كلام الفقهاء، ما بيتركوا شيء والحمد لله، تمام. فقال القول الاول يجوز بيع الجميع. لو نظرت هنا هتجد فيه جزء من الغرر اللي هو ايه؟ اللي لسه. شفت ازاي؟ تعال نناقش هذه المسألة. يبقى القول الاول يجوز بيع الجميع لان ذلك يشك تمييزه، فجعل ما لم يظهر يظهر، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، ما دام ان بدات البشاير تتلاحق. شفت بقى الكلام؟ كما ان ما لم يبدو صلاحه تبع لما بدا. شفت محل القياس؟ طبعا الاصل موجود والفرع موجود والعله موجود، تمام كده. يبقى كما ان ما لم يبدو صلاحه تبع لما بدا، وبهذا قال الامام مالك رحمه الله. إذا القول الأول في هذه المسألة يجوز بيع الجميع، هذا قول مالك رحمه الله. والقول الثاني قالوا لم يجوز إلا بيع الموجود منها، لم يجوز إلا بيع الموجود منها، لا يجوز إلا بيع الموجود منه دون المعدوم. وهذا قال أبي حنيفة والشافعي وانتصر له ابن قدامة. والتحقيق أن بيع الثمر أيا كان جنسه, بيع الثمر أيا كان جنسه يجب أن يخضع للقاعدة السابقة وهي اشتراط بدو الصلاح, ويكون لأغلب الحال صحيح, لأن مش هقول بدأ صلاحه إلا لما أشوف الأمر من حيث العموم, ما قلتش بقى واحدة بنسبة 1% 2% لا, ده بنسبة لا تقل عن 80 وهكذا. ومن المعلوم أن النتاج إذا بدأ في الظهور وفي بدو الصلاح يتوالى اتباعا بعضه بإثر بعض, وعليه فقول مالك قوي ومعتبر, وهو المراد من النص ومقتضى الأصول, حيث جعل ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا. وأما قوله جعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر فتنزيله على الغرر القليل الغير متحرز منه. شوف الكلام, عم خرج كلام الإمام انه خرجوا على ايه, ان لا يكون في غرر انا معاه, لكن غرر ايه, ده غرر قليل ولا يمكن التحرز منه. تابع معي. فهو يتبع اصله الغالب حال البيع والشراء. الكلام ده يا اخواني مهم جدا, السياقات دي مهمة. فهو يتبع اصله الغالب حال البيع والشراء. الغالب انا شريت من حيث العموم, من حيث غلبة الحال 80% 50% الشيء جميل قدامي, واللي لسه جاي بقى في نزول تجد يصل ايه في النهاية 5, لا ما في, ده الظهر امامي 80 مثلا او 85, ونبدأ مدي بقى بنزول بنزول لحد ما هيكون في شيء لسه كده يعني مظهرش, ده غرر ايه صحيح. هل البسيط هذا يقضي على 90% 95%؟ تمام, هذه ولا يمكن التحرز منه ولا بد من وجوده. تمام. ولأجل ذلك كان هذا القول الإمام مالك. ذكرت كلام النفيس ابن عبد البر رحمه الله عن الاستذكار له بالعزب المذكور, قال ولا يختلفون. يبقى ده ايه, انه في اتفاق, وده سبق في مجال السابقة في مطلع الكلام في البيوع عنه غير النووي, ولا يختلفون في جواز الغرر القليل. ها, ولا يختلفون في جواز الغرر القليل لأنه لا يسلم منه بيع. شوف دقة الكلام, لأنه لا يسلم منه بيع ولا يمكن. على كل, قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ولا يختلفون في جواز الغرر القليل لأنه لا يسلم منه بيع, وده محل الشاهد يا اخواني, ها, لأنه لا يسلم منه بيع ولا يمكن الإحاطة بكل المبيع. شفت الكلام, ولا يمكن, شوف عظمة الشريعة, ولا يمكن الإحاطة بكل المبيع لا بنظر ولا بصفة, والأغلب في العام الايه, العام ايه, العام وضربته ودركته. شفت ازاي, ايه العام ودركته, خلاص ما ظهر لي وما بدا لي بغلبة الظن وبغلبة الحال وغلبة الواقع. والأغلب في العام السلامة, إن لم يكن في تلك كان في الآخر. شوف الكلام, وبنحو سبق نقل الاتفاق النووي وغيره. وهذا كلام مليح منه رحمه الله يؤكد ما قاله مالك رحمه الله تعالى. وأما القول الثاني, ونخش بقى القول الثاني, القول الأول احنا اخترناه على أساس هذا الكلام. القول الثاني ظاهره يخالف مفهوم عموم النص, وهو الشروع في البيع والشراء عند بدو الثمر, عند بدو صلاح الثمر. فالتفريق بين ثمر وآخر يحتاج إلى نص. معي كده؟ واضح الكلام؟ خلاص مش هنخش في كلام. وأما المعدوم, قالوا المعدوم إن يكون بحكم المعدوم, إما أن المعدوم أو بحكم المعدوم على حد القول, فهذا يسلم له إذا كان القليل النادر هو العكس بقى, إذا كان القليل النادر هو ما بدأ صلاحه, والغالب هو ما في حكم المعدوم, يعني ظهر ولم يب, ظهر ولم يب صلاحه بعد يعني, أو يكون الغالب معدوما أي لم يخرج بعد. يبقى احنا عكسنا ايه, يبقى هنا يزول القول بالقول الأول, تمام. لكن ده غير متحقق. ده هنتكلم على ان ما دام حصل فيه بيع وشراء يبقى انا شريت بحكم الايه؟ بحكم الغالب ونظرت الثمرة وذهو الثمر الى اخره. لكن اذا كان العكس ان الغالب هو اللي ما بداش او بحكم المعدوم طبعا القول الثاني مسلم له ولكن ليس في محل المسألة هذا. فعلى هذا يؤول هذا القول على ما ظهر لي من كلام ابن قدامة حال انتصاره للقول الثاني والله اعلم. مسألة بقى في المسطور في الارض وهذه كان اتكلم فيها الشيخ حسن المجلس الماضي وله اوراق وثقال والمعول على المسطور. ركز معي. بيع المسطور في الارض وله اوراق وثقال والمعول على ايه؟ على اللي جوه اللي داخل الارض على المسطور مثل الجزر البطاطا الكركاه البطاطا البصل الثوم ولا اشبه. معايا ولا لا؟ صحيح. ايه اللي انا بستخدمه؟ المسطور تحت واللي فوق ما له علاقه بيه. تمام. ركزوا معي. فهل يشترط القلع مطلقا حال البيع او الشراء او لا؟ لازم اقلعه كله علشان اشوف قدام عيني وبعدين نحل بيع الشراء. ده ينفع؟ تمام. هل يشترط القلع مطلقا حال بيع وشراء او لا؟ ايضا على قولين. الاول لا يجوز بيع المسطور في الارض حتى يقلع ويشاهد. وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وابن المنذر وانتصر ابن قدامة على انه بيع مجهول. ده التعليل على انه ايه؟ بيع مجهول لم يرى ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل. فهو كلامه اصوليا كلام ايه؟ منطق جميل. لما تقال اول مرة جالك انتخاب صحيح. لكن لما تبقى عاوز هدوء وتركز في كلام الائمة رحمه الله تعالى وما انت عليه من الاصول فما تخافش. ننظر في المسألة ونحررها ونحترم الجميع رحمه الله تعالى. قال ولان النبي نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر. ليه قال هذا غرر؟ ما كان بتحت باب الشوط بقى. طيب القول الثاني قال يجوز. هو قول مالك والاوزعي واسحاق اشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا. تعالوا بقى نحقق ايهما نختار. التحقيق ان القول الثاني هو المعتبر والمختار. ليه؟ بشرط انتفاء العله بغلبه الظن. والعله هي ايه؟ الغرر اللي موجود. باي علامه تعارف عليها الناس تدل على بدو صلاح الثمره الماكوله مثل كذبول وجفاف الاوراق والثقال مثلا وكذا برؤيه بعضها بصوره عشوائيه من اهل الخبره تؤكد على تلك العلامه الظاهره وبهذا يغلب على الظن انتفاء الغرر المنهي عنه. صحيح. واضح ولا؟ الجزر طبعا ليه وقت معروف عند العرف ان الجزر بتحط بيقعد كونهم في الارض الى اخره. يجي بعدك تجد بدك الايه الجزر كده تطلع سنبولة اللي هو من فوق طبعا بدأ يظهر كده علامات انه الندوب فيقوم بيمشي بقى ايه ياخد من كل مسافة كده يطلع خصلات كأنه ايه بيظهر الحال. غالبا الخصلات انت مش اللي تجد فيها شيء مستوي جدا وقد يكون في شيء لسه مازال. صحيح. هذا واقع وقتك البسيط والقسوة على ذلك فقط. هذا الذي اعنيه من حيث الظاهر في علامات ثم من حيث الباطن بتأتي الخبرة كحال المخرصين او يعني كما يأتي كلامه بعد ثم تنظر في من بصورة عشوائية على المساحة المذكورة تعرف تربط الظاهر بالباطن وعندئذ يغلب على الظن انتفاء علة الضرر الموجودة. والغرر القليل والنادر غير معتبر لمشقة انتفائه وعدم التحرز منه ولأنه لابد منه كما سبق الإشارة إليه مرات. وهذا الذي رجحت به هو مقتضى تحقيق ابن قدامة عند النظر بدقة فيه. تمام. ويحمل القول الأول على الغالب جهالته بعدم ظهور أي علامة تدل على بدو الصلاح وإلا فالقول الأول واضح. ومن المعلوم أن الصلاح يتلاحق ويتبع بعضه بعضا ولا يمكن توحيد الصلاح كما هو ظاهر لا يخفى. وهذا يتأكد عندي ترجيح وبهذا يتأكد من ترجيح القول الثاني على هذا وما سبق تحليله وبيانه والله أعلم. مسألة في بيع الباقي الله ها واللوبيا والفول والعس والقمح والذرة واللوز والبندق واللوز وما أشبه بها في قشره وعلى أصله، تمام؟ أيضا على قولين. الأول يجوز بيع ما ذكر في قشرته مقطوعا على وجه الأرض، زي ما انت بتشوف الان بتقعد بسلة مش عارف ايه الكلام ده بتباع خضرة خلاص، تمام. يجوز بيع ما ذكر في قشرته مقطوعا على الارض وفي شجره كبيع الحب المشتد في سنبله وبيع الطلع قبل تشققه، وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي في رواية وانتصر له ابن قدامة. الثاني لا يجوز حتى ينزع عنه قشره الاعلى الا في الطلع والسنبل، وهو قول الشافعي في روايات اخرى على انه مصطور بما لا يدخر عليه ولا مصلحة فيه، ده تعليل صحيح؟ طيب التحقيق ان القول الاول هو المعتبر والمختار لعموم القاعدة في نهي صلى الله عليه وسلم كما سبق مرات، وقوله هو ما قال به ابن قدامة رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع السنبل حتى يبيض او يشتد بالسياق ويأمن العهد، فمفهومه اباحة بيعه اذا بدا صلاحه، صحيح ولا لا؟ مفهومه اباحة بيعه اللي احنا بنناقشه، اباحة بيعه اذا بدا صلاحه وبيض سنبله، ولانه مسطور بحائل من اصل خلقته فجاز بيعه، تمام؟ طبعا كلام وجيه من المقدام هو كما قال. واما العلة المذكورة بالقول الثاني فلا يسلم لها، ليه؟ لان الواقع يشهد بعكسه، صحيح؟ فالادخار جائز فيها بقشرته وبغيرها، صحيح ولا لا؟ بل الادخار في سنبله اسلم له بواقع البحوث العلمية وما تعارف عليه الناس، وفي ذلك اشار القرآن في سورة يوسف، صحيح؟ قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فضروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، صحيح؟ وما ذكرته لا يخالف شرعا بل هو من مقاصد الشريعة جمعا بين المصلحة والمفسدة. نختم بهذه المسألة في بيع الملوخية، احبش ابو خليل هنا صحيح؟ بيع الملوخية والنعناع والكرات، الشيء اللي هو بقى العكس بقى هو اللي تحت انا مش محتاجه واللي فوق انا محتاجه، مثل هذه الراقبات المأكولات، صحيح؟ وما اشبه ذلك. وصورته ان هذه الراقبات وما اشبهها مما تثبت اصوله في الارض ويؤخذ ما ظهر منها بالقطع دفعة بعد دفعته، صحيح؟ اللي فوق انا باكله يبقى هو اللي يهمني، صحيح؟ فهذا يجوز بيع ما ظهر منه فقط، صح؟ كأن يشتري الدفعة الأولى حال بدوها ويقطعها، شفت؟ أحسن. والبرسيم بقى طبعا نظيفة دي، والبرسيم بس مش تعمل الأدمين ده، ايوه ماشي، هتقول لك على ساعة الجماعة التانيين، احنا دي هنكتبها برضه هنا، هنكتبها البرسيم دي مش هنحطها هنا، هنحطها في ايه؟ فرقة تاني، والبرسيم بحق الايه؟ نعم؟ لا ده مش عارف، ولا في وقت كنت حكيت لك حاجه ظريفه قوي حصلت، ها؟ اي صحيح. طيب وهكذا، يبقى هنا المهم ايه؟ انه كان يشتري الدفعه الاولى حال بدوها ويقطعها، ثم تاتي الثانيه فتباع مره اخرى بايه؟ ينفع عقد البسط دي واللي بعدها؟ اخ عليك، ما فهمناش المساله يا بسط، ما فهمناش المساله. مش في سبق في الحديث اللي سبق نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح؟ الحديث اللي سبق معنا الان ولما نقشنا مثلا اسرد عن عمر اي نعم، وقلنا ده لا يصح عن عمر ونقشنا هذه المسألة، صحيح؟ طيب انا خدت دي الان اهي ملكة بين يدي الان، واللي جانا بعضها بدعا الله اعلم، ممكن ما تطلعش ممكن ما تخرجش، يبقى هنا تحقق الايه؟ يبقى هنا في شيء الله اعلم بحاله، قد تخرج قد لا تخرج. يبقى منها البائع والمشتري بيجيبوا دون صلاح صحيح بدل ينبعك الملوخية بدون ما تبدو ولا الكراب بدون ما يبدو ولا النعناع بدون ما يبدو. يعني البدو هو تأهله للاستخدام الآدمي بحكم العرف. انت معايا كده؟ بقت مستصارة تؤكل يمشي حالها. يبقى انا خلصت الاولى اجي اقول له بقى كده ما شاء الله خلاص انا هاخد دي المرات انا بشتري دي اصبح انا وغيري. يبقى بعقد اخر صحيح ما ينفعش تباعا بقى لحد اخر الايه لحد اخر السنه بهذه الصوره. تمام كده معايا؟ طيب هنا الا طبعا لو كان اجر اصل ايه ماجر ماجر الاصل اللي هو الارض وجي بدرها وجي استخدم ايه يبقى دي من نتاجه بقى بتاعه الاصول تبعه بطن اثنين ثلاثة. وده اللي جاري عند اهلنا الفلاحين انه بيقول لك انا مأجر بطن برسيم بطن غلب صحيح وده اللي بيحصل هذا تبع حقه. والا الان تعال يقول لك انا بشيل ايه البطن دي يجي حسن او صبر او بعد يقول لك اخذ اللي بعدها صحيح كما هو واقع الان ومتداول. اذا وهكذا لان ما في الارض منه مسطور وعلمه عند الله وحده فلا يجوز بيعه الا اذا ظهرت سيقانه واوراقه المستخدمه للاستهلاك الادمي بواقع العرف وعاده الناس. وهذا مراعي الحسن واعطتنا برباح وبه قال الشافعي ومثله نكتب بقى الحسن البرسيم الايه لا ده ما بيحصلش لا ما بيحصلش لا ما بيحصلش ده هو بيأجر لا لا ايوه يا شيخ احمد لا يا شيخ احمد ما بيحصلش ده هو بيحش واحد 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 دفعه تلو الاخرى خلصت دي ياخد اللي بعدها الا لو كان هو مأجر الايه مأجر الارض دي ده بتحقه خلاص القضيه تمام. ومثل الايه البرسيم بس في حق نقول ايه بقى للي حيث انها ده البرسيم كتير بحوث جاري منه بيخرجوا منه منتج بس يعني جاري بقى طيب طبعا نقف بعد الحديث السابق لا قولها قولها تاني مين يقول مشتري لا يعني بعد مين اللي بضر لا تم اختلفناش لكن هو بضر صحيح وحزبه على المبذور لا ما فيش حزم 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 ما تخترعش هذا القائم ما فيش حزم ايوه هو ده القائم هو لازم بيحزبه 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 على المبذور ياخد معي بقى ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش بس الصورة ما ينفعش الا بحالة واحدة ان يكون تحمل ثمن الايه ثمن البعض لكن ناخد البطن الاولى والثانية والثالثة والرابعة ايش ضمنه ما احنا اتفقنا ما احنا اتفقنا بقى اتفقنا ما ذكرنا كلمة ابن عبدين سلفا صح كيف ابن عبدين لما خرف العرف عنده لما قال انه ما تعارف عليه الناس ولو خالف شرطا وما تعارف عليه الناس وكان فاسدا اعتبر ده ينفع لما طبعا ناقشنا المساله هنا ما ينفعش انت عاوزنا نهى البائع والايه نهى البائع والمشتري وده مصدر الكلام انت بتأجر شيء الله اعلم بما ياتي بعد لكن نقول واحده تلو الاخرى ده هو الشعر المشهور تمام فما كانت هناك هذه الصوره فطبعا تصحح على ما هي عليه. وطبعا نقف عند الحديث السادس اتفضل الايه نعم لا ماشي ماشي ما اختلفناش انا ليه بدو ما في ليه ماشي ليه بدو الصلاح الامان ليه بدو الصلاح تمام احنا بنتكلم في اصل بيع واللي هي عندي فرع ماذا لو كانت هذا التلاعب بالهرمونات ياتي بضرر يبقى هنا طبعا الاتفاق من اعلى من مشيخنا الفضلاء على انه هذا محرم دي ما في نقاش احنا بقى بنتكلم في صوره بيع صوره بيع سواء كان تحركت اصاله او تباعا بتدخلات خارجيه فما في اي مانع صحيح ولا لا سواء كان برمات او غير انك هيكون هنا واحده هتقوم هنا ايه مساله الدخول بالثمار اللي هو الاستماد الاسماد ده ايه فائدتها التعجيل لكن تعجيل ايه تدريجي الهرمون بعفرة الامور يعني الهرمون يعني بتشبهه في الاتحاد الطبي يقول لك ده سحر ده ايه سحر زي مثلا تجد في بناء الاجسام مثلا الطبيعي بتقول لك كل واديك بروتين واحده واحده وايش الكلام ده مع ايش التدريبات وحاجات كان تبدا العضله تنمو طبيعيا لكن ممكن تفوق خلال شهر بطل العضله ايه شفت ازاي لكن بعدها بتطبع عليها ضرر حتما شفت ازاي يبقى في هذه الحاله المقصود ان حال البيع ده قضيه البيع انه بدا الصلاح سواء كان اصاله او تباعا يدخل في الحكم لكن طبعا بتفرع عليه فرع ثاني بقى هو مساله الايه مساله الضرر بالتلاعب بالشيء بالهرمونات وغيرها ونقف عند الحديث السادس.